أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته، فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والتوحيد له معنيان في الشرع، والتوحيد له معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه. وحق الله كما تقدم نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى. فكل عبادة توحيد وكل توحيد عبادة، فكل عبادة توحيد وكل توحيد عبادة. وهذا معنى قول المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والحال الأخرى افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي آحاد القرب التي تجعل لله، أي آحاد القرب التي تجعل لله. فإن التوحيد يكون فردا من أفراد ما يتقرب به إلى الله، فإن التوحيد يكون فردا من أفراد ما يتقرب به إلى الله. ما الدليل على هذا الثاني؟ يدل على هذا حديث بعث معاذ اليمن، فإنه قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ فليوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ففرق بينهما باعتبار ما يتقرب به. فالتوحيد والعبادة يتفقان في إرادة التقرب، فالتوحيد والعبادة يفترقان في إرادة التقرب، ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب، ويفترقان فيه فيما في به إلى الله يتقرب. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم، وهو الشرك. والشرك شرعا يطلق على معنيين: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باختلاف قدره، وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باختلاف قدره، فإنه نوعان: أحدهما الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان، يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه. فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان الواجب فهو شرك أصغر، وما أزال كمال الإيمان الواجب فهو شرك أصغر. والمقصود منه في قول المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، هو الشرك الأكبر. والمقصود منه في قول المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، هو الشرك الأكبر، لقوله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه أو ثوبه أو البقعة المصلى عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشرك غير مغفور له، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وتقدم أن هذه الآية في أصح قولين تعم الشرك كله، أصغره وأكبره، لأن الفعل المضارع يؤول مصدرا مع أن تقديره شركا، فيصير تقدير الكلام: إن الله لا يغفر شركا به، فتكون نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي توجب العموم في لسان العرب. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة 4 قواعد ذكرها الله في كتابه، تبين حال المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز بها المسلمون عن المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة، فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى أمرين، ومردها إلى أمرين: أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، وما فيها من أدلة السنة تابع لأدلة القرآن. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق الفقهاء، فهي ألصق بالمعنى اللغوي، فمعناها لغة الأساس. فهذه القواعد كل واحدة منها تعد أساسا من أسس الدين، كل قاعدة منها تعد أساسا من أسس الدين وأصلا من أصوله، فوعاؤها الجامع قواعد الشريعة، فوعاؤها الجامع قواعد الشريعة. ويجوز إرادة المعنى الاصطلاحي فتكون قواعد للتوحيد، فتكون قواعد للتوحيد، لكن الأظهر أنه أراد أنها قواعد في بيان الدين كله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته، فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، وعبادة الله لها معنيان في الشرع: أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والتوحيد له معنيان في الشرع، والتوحيد له معنيان في الشرع: أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه، وحق الله كما تقدم نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه. فلهما حالان، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى. فكل عبادة توحيد وكل توحيد عبادة، فكل عبادة توحيد وكل توحيد عبادة. وهذا معنى قول المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والحال الأخرى افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي آحاد القرب التي تجعل لله، أي آحاد القرب التي تجعل لله، فإن التوحيد يكون فردا من أفراد ما يتقرب به إلى الله، فإن التوحيد يكون فردا من أفراد ما يتقرب به إلى الله. ما الدليل على هذا الثاني؟ يدل على هذا حديث بعث معاذ اليمن، فإنه قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ فليوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ففرق بينهما باعتبار ما يتقرب به. فالتوحيد والعبادة يتفقان في إرادة التقرب، فالتوحيد والعبادة يفترقان في إرادة التقرب، ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب، ويفترقان فيه فيما في به إلى الله يتقرب. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم، وهو الشرك. والشرك شرعا يطلق على معنيين: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باختلاف قدره، وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باختلاف قدره، فإنه نوعان: أحدهما الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان، يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان الواجب فهو شرك أصغر، وما أزال كمال الإيمان الواجب فهو شرك أصغر. والمقصود منه في قول المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، هو الشرك الأكبر. والمقصود منه في قول المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، هو الشرك الأكبر، لقوله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر، ونجاسة الشرك أعظم النجاسات. وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه أو ثوبه أو البقعة المصلى عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشرك غير مغفور له، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وتقدم أن هذه الآية في أصح قولين تعم الشرك كله أصغره وأكبره، لأن الفعل المضارع يؤول مصدرا مع أن تقديره شركا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فتكون نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي توجب العموم في لسان العرب. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز بها المسلمون عن المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة. فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى أمرين أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، وما فيها من أدلة السنة تابع لأدلة القرآن. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق الفقهاء، فهي ألصق بالمعنى اللغوي، فمعناها لغة الأساس. فهذه القواعد كل واحدة منها تعد أساسا من أسس الدين، كل قاعدة منها تعد أساسا من أسس الدين وأصلا من أصوله، فوعاؤها الجامع قواعد الشريعة، فوعاؤها الجامع قواعد الشريعة. ويجوز إرادة المعنى الاصطلاحي فتكون قواعد للتوحيد، فتكون قواعد للتوحيد، لكن الأظهر أنه أراد أنها قواعد في بيان الدين كله. نعم.